لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نرحب بكم في آخر لقاء من اللقاءات المتعلقة بكتاب المختصر بفقه الإمام أحمد للعلامة الخرقي رحمه الله تعالى. وبقي عندنا فيه بابان، أحدهما يتعلق بالمكاتبة والثاني يتعلق بأم الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب المكاتب. قال: وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه، ويعطى مما كتب عليه الربع فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه ويعطى مما كتب عليه الربع، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق من وقته، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى: إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا، وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفضل فهو لسيده، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. وإذا مات السيد كان العبد على كتابته وما أدى، فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث وولاؤه لسيده، فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة، ولا يمنع المكاتب من السفر، وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين، وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط، فإن وطئ ولم يشترط أدب ولم يبلغ به حد الزاني، وكان لها عليه مهر مثلها، فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون له أم ولد، وبين المضي على الكتابة.
العجز وتكون بدون أن
فهي مخيرة بين العجز وتكون له أم ولد، وبين المضي على الكتابة، فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها. وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان موسرا عتق كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا، وزكاه إن كان منصبا. وإذا لم يؤد نجما حتى حل آخر أجزه،
زكاه إن كان منصبا.
وزكاه إن كان نصابا، وإذا لم يؤد نجما حتى حل آخر عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه. وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير، وإن حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة، وإلا عتق منه بمقدار الثلث، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي. وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا، ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه، وإن لم يبين للمشتري أنه
يقوم مقام المكاتب ومشتريه،
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب. فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه، وإن لم يبين للمشتري أنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا. وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتق عليه حتى يؤدي وهم في ملكه، فإن عجز فهم عبيد للسيد. وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء. وإذا قال السيد كاتبتك على 2000 وقال العبد على 1000 فالقول قول السيد مع يمينه. وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. وإذا كان العبد بين 2 فكاتب أحدهما فلم يؤدي كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته. وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه شيئا فهو لسيده. وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر. وإذا اشترط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. وإذا أثر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه بما اشتراه وهو على كتابته، وإن لم يحب فهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه.
هذا الفصل في المكاتب. وقبل أن ندخل فيه قد يقول قائل: ما الفائدة من بحث مسائل المماليك والمكاتبين والمدبرين ونحوهم وهم لا يوجدون في عصرنا؟ فنقول الجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أن هذه مسائل شرعية فيها أدلة، فتعلمها قربة، نتقرب بها لله عز وجل. والأمر الثاني أن هذه المسائل لها أشباه وأمثال، ويمكن قياس المسائل الجديدة النازلة عليها، وبالتالي نتعلمها من أجل أن نتمكن من قياس المسائل الجديدة عليها. والثمرة الثالثة أن هذه الأبواب فيها مصطلحات كثيرة يذكرها علماء الشريعة في أبواب متكررة مختلفة متعددة، فعندما نعرف معاني هذه المصطلحات نفهم كلام أهل العلم في بقية المصطلحات. المكاتب يراد به المملوك الذي تعاقد مع سيده على أن يسدد له مالا بأنجم معينة يعتق المملوك بعدها. ومن هنا هذا العقد يجب على السيد الوفاء به على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اختلف أهل العلم في حكم الكتابة، قال طائفة بأنها مباحة وقال آخرون بأنها مستحبة، ولعلها بالنسبة للسيد لا إشكال أنها مستحبة، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن يظهر أن الخلاف في المملوك، هل يستحب له أن يكاتب ليعتق، أو أن نقول بأن هذا مباح؟ وبذلك عرفنا تحرير محل النزاع، لأن كلام أهل العلم تردد في هذا. إذا كاتب عبده فأدى المكاتب الكتابة، دفع أموال الكتابة في أوقاتها، فإذا انتهت نجوم الكتابة فإنه يكون حرا بمجرد دفعه لنجوم الكتابة، ويكون حينئذ ولاؤه لمكاتبه، وهو الذي يناصره، وهو الذي يرابطه، وهو الذي يبادله، وهو الذي يرث منه. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ظاهر هذه الآية أنه يشرع إعطاء المكاتب مالا، وقد قيل بأن هذا المال هو الربع، وقيل الثلث. فقهاء الحنابلة على أنه واجب، والجمهور على أنه مستحب هذا الإيتاء. ومنشأ الخلاف في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله، هل هو على الوجوب أو على الندب؟ لو قدر أن المكاتب كاتب سيده أن يسدد أنجم الكتابة لمدة سنتين، بعد 3 أشهر جاء المملوك لسيده بنجوم المكاتبة كاملة، وحينئذ يلزم السيد الأخذ. متى يعتق المكاتب؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول لا يعتق إلا بتسليم نجوم الكتابة للسيد، لأن هذا هو مقتضى عقد الكتابة. وقال آخرون لأنه متى كان في يده وفاء نجوم الكتابة أصبح حرا، ولعل القول الأول أظهر. ننتقل إلى مسألة موت المكاتب، هل نعتبره قن فيرثه سيده، أو نعتبره حرا فيرثه ورثته؟ إن لم يترك مالا وبقي عليه شيء من نجوم الكتابة فهو حينئذ لسيده، يرثه السيد. لكن إذا ترك وفاء وترك زيادة عن الوفاء، حينئذ ما حكمه؟ قيل بأن الجميع يكون للسيد لأنه لم يؤدي نجوم الكتابة بعد، وقيل بأن السيد يأخذ بقية نجوم الكتابة والباقي يكون للورثة. ولعل هذه المسألة خلاف فيها ناتج من خلاف المسألة الأولى، هل يعتق المكاتب بملك الأقساط والنجوم نجوم الكتابة، أو لا يعتق إلا بتسليم هذه النجوم للسيد؟ بعد ذلك ننتقل إلى مسألة موت السيد. إذا مات السيد فإنه يستمر عقد المكاتبة ويقوم الورثة مقامه، ونجوم الكتابة توزع بين الورثة بحسب الميراث. والولاء يكون للسيد الأول صاحب العقد وليس لأبناء. لو قدر أن المكاتب عجز عن سداد نجوم الكتابة فإنه حينئذ يعجز نفسه وبالتالي يرجع قنا. لكن لو قدر أنه مات السيد وليس عند المملوك شيء حينئذ يكون عبدا مملوكا لسائر الورثة. كاتبه بعد الكتابة أراد المكاتب أن يسافر، قال من يضمن لي حقي؟ اجلس ولا تسافر على أجل نضمن حقي. نقول لا يمنع المكاتب من السفر، إن المكاتب سيقلب وجوه التجارة ومنها ما يحتاج إلى السفر. المكاتب له أحكام تشابه أحكام الأحرار، وهو يبيع ويشتري ويسافر، وله أحكام تشابه أحكام المماليك، وهو لا يتزوج إلا بإذن السيد، قال ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين، يعني أن الربا يجري بين السيد ومكاتبه. فلو أعطى السيد المملوك درهما على أن يعطيه بعد أسبوع درهمين هذا ربا وبالتالي لا يجوز. الحنفية يقولون لأن الربا لا يجري هنا، ولعل الأظهر هو قول الجمهور لأن الأدلة الواردة بتحريم الربا عامة. هل يجوز للسيد أن يطع مكاتبته؟ إن اشترط عليها جاز، لأن عقد الكتابة يجوز أن يكون فيه شروط واستثناءات، وإن لم يشترط فالأصل أنه لا يجوز له الوقت. لماذا؟ لأنها ليست مملوكة له ملكا تاما، ومن ثم لم يجوز له الوقت. فإن وطئ فإنه يؤدب ويجب عليه أن يدفع مهر المثل. لو قدر أنها حملت منه حينئذ نخيرها، نقول إما أن تختاري أن تعجزي نفسك وبالتالي تصبحين أم ولد، أم الولد لا تعتق إلا بموت السيد، فإذا يتأخر عتقها، لكن ليس عليها أنجم الكتابة. وبين أن تمضي على الكتابة فتسدد نجوم الكتابة في أوقاتها فتعتق بذلك، إذا أدت نجوم الكتابة عتقت. إن عجزت هذه التي حملت من السيد فحينئذ نرجعها إلى الرق، لكنها تصبح أم ولد وبالتالي تعتق بموت السيد. لو قدر أن أم الولد أن السيد مات، سيد هذا الواقع مات وهي لا زالت تسدد الأنجم، أنجم الكتابة وبقي لها أنجم، فنقول حينئذ تعتق بمجرد هذا لأنها أم ولد، ما بقي من أقساط الكتابة يسقط عنها. وإذا كان في يدها مال فإنه يؤخذ ويعطى ويوزع على ورثة سيدها. لو قدر أن هناك مملوكا بين اثنين كل منهما يملك نصفه، فالمملوك كاتب سيده الأول في النصف، فإذا عتق المملوك فحينئذ نقول يجب عليك يا أيها السيد أن تدفع بقية قيمة الشركة ليعتق كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. ما في يد السيء، ما في يد المكاتب من المال لا يملكه ملكا تاما، لأنه يمكن أن يرجع إلى السيد، وبالتالي لا تجب فيه زكاة. فإذا عتق وجب عليه أن يزكي أمواله ويبتدئ الحول من يوم العتق. ولا بد أن نلاحظ أن الزكاة لها شروط لا بد من توفرها في هذا المال. لو قدر أنه تأخر في بعض أقساط الكتابة ونجومها، فحينئذ للسيد أن يعجز المملوك ويقول أن ارجع إلى الرق لم تسدد لي في الوقت، وله أن ينظره. زكاة، كيف الزكاة بالنسبة للسيد؟ ما في يد العبد لا زكاة فيه على السيد، لماذا؟ لأنه لا يملكه ملكا تاما، وما قبض من نجوم الكتابة فإنه إذا تمت سنة بعد قبض النجوم فإنه يزكي. ننتقل إلى أحكام الجناية. المراد بالجناية الاعتداء على الآخرين في دمائهم، سواء كان في النفس أو كان فيما دون النفس. المملوك إذا جنى يفعل به أمور، أحد أمور، أولها أن يقوم السيد بدفع كتابته، بدفع ديات جنايته، ديات جنايته. وبين أن يسلم المملوك لأولياء الدم أو لمن وقعت عليه الجناية ويقول خذه تملكه السيد بالخيار. لو كان الجاني مكاتبا، حينئذ أول ما نأخذ منه الديات الواجبة عليه، فإن وفت فحينئذ لا إشكال، لكن إن لم تفي وعجز فنقول للسيد أنت بين ثلاثة أمور: إما أن تدفع قيمة هذا المملوك إلينا، وإما أن تسلمه لنا إن اختص منها أو نأخذ منه يتعلق بدية جناية. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: إذا كاتبه ثم دبره، تدبير تعليل العتق بالموت. قال: فإن أدى، يعني سدد جميع الأقساط، صار حرا، إن هذا مقتضى عقد الكتابة. وإن مات السيد قبل الأداء فعندنا التدبير، فنقول حينئذ يعتق بواسطة التدبير. إذا بشرط أن تكون قيمتها أقل من ثلث التركة، إيش؟ عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة، شيلوا الواو. وإلا عتق من هذا المملوك بمقدار الثلث فزيادة، يعتق منه ما يخرج من الثلث. وحينئذ يسقط عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه، لأنه مدبر، المدبر يعتق بموت السيد، ويبقى على المكاتب فيما بقي. هنا مسألة التنازع بين المكاتب والمكاتب. لو قال المكاتب سددت جميع الأقساط، وقال المكاتب لم تسدد، فحينئذ الأصل عدم السداد، فنطالب المملوك بالبينة. فإن أحضر شاهدين قبل، وإن أحضر شاهدا وامرأتين قبل، وإن أحضر شاهدا وحلف هو، فهذا قد وقع الاختلاف فيه، والأظهر أنه يحكم فيه إذا وجب على المكاتب شيء من الكفارات، فإنه لا يكفر بالمال، لا إطعام ولا عتق. لماذا؟ ليوفر المال لسيده، وهو شبيه بالعاجز. قال: وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها. إذا كاتبت المرأة وكان عندها أبناء قبل عقد الكتابة فهم باقون على كون السيد يملك، إذا أتت بأولاد بعد عقد المكاتبة فإنهم يتبعونها، لأنها كاتبت عن نفسها وعن كل جزء من أجزائها، وهؤلاء كانوا جزءا من أجزائها. قال: ويجوز بيع المكاتب بحيث يقول السيد المكاتب: من يشتري مني هذا المملوك؟ لكن لاحظوا، لا بد أن يبين للمشتري بأنه مكاتب، لأن هذا نقص ينقص من قيمته. وإذا اشتراه المشتري فإن المشتري يقوم مقام البائع والسيد الأول، فإذا أدى نجوم الكتابة التي عقدها المملوك مع السيد الأول صار حرا، وولاؤه يكون للمشتري الجديد لا للسيد الأول. لكن إذا كان السيد الأول لم يعرف المشتري بأن هذا المملوك مكاتب، فحينئذ هذا عيب نثبت فيه خيار العيب، والمشتري بين أحد أمرين: المشتري الجديد إما أن يعيد العبد، وإما إذا أعاد العبد أرجع الثمن، وإما أن يبقي هذا المملوك ويأخذ المشتري الأرش. ما هو الأرش؟ الفرق بين قيمة الشيء معيبا وقيمة السليمة. هذه المسألة أخذناها في خيار العيب، والمذهب على إلزام البائع بدفع الأرش. هناك قول آخر اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا بأن خيار العيب يخير المشتري فيه بين أحد شيئين: إما الإمساك مجانا، أو الإعادة وأخذ الثمن. قال: إذا لم يبين البائع للمشتري أن هذا المملوك مكاتب، فحينئذ يخير المشتري بين أن يرجع في البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يأخذ الأرش. ننتقل إلى مسألة: إذا ملك المكاتب أحدا من ذوي رحمه، فحينئذ نقول بأنه لا يعتق عليه، بخلاف الحر إذا ملك أحدا من ذوي رحمه فإنهم يعتقون عليه. قال: وإذا ملك المكاتب وأباه أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتق حتى يؤدي المكاتب نجوم الكتابة، وهم في ملك المكاتب، فإن عجز المكاتب عادوا إلى ملك السيد. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: إذا كان العبد لثلاثة وقع تنازع بينهم، فإنهم قد كتبوا العبد على ثلاث ووجد، فجاء أحدهم وأنكر، وشهد الآخرون بأنه أخذ المياه، فحينئذ العبد يكون حرا بوجود شاهدين يشهدان بأنه قد سدد جميع نجوم الكتاب، ويكون فيكون العبد حرا، ومن ثم فإنه لا يدفع العبد شيئا، ويجب على مجموعهم أن يقوموا بالمشاركة في هذا الأمر، ومن ثم نبيعه هذه السلعة. لو وقع الاختلاف في مقدار ثمن الكتابة، هل هو 2000 كما يقول السيد أو 1000 كما يقوم المملوك، فالأصل أن هذا البيع أو هذا المال ملك للسيد، هذا هو الأصل، ومن ثم هو لا يتنازل عنه إلا بثمن يرتضيه هو، ومن ثم قبلنا قوله. فإن لم يقول شيئا قبلنا قول المكاتب مع يمينه. إذا اعتق مملوكا واشترط شيئا فيه فإن هذا الاشتراط صحيح. ننتقل إلى مسألة سبق أن تكلمنا عنها في باب الصلح، لكن هنا الفقهاء يفرقون، وهي مسألة ضع وتعجل. لو قال السيد للمكاتب: أنت كل شهر تدفع لي 1000 ريال لمدة 3 سنوات، لو أحضرت لي المبلغ الآن أنقصت عليك، فثلاث سنوات الأصل أن تكون ب36,000، فإن أحضرت لي في الحال أنا أنقص عنك 6,000. قال: إذا كان العبد بين 2 كل منهما يملك جزءا مشاعا، فكاتب أحدهما فلم يؤدي كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو مسر، فقد صار العبد كله حرا. لماذا؟ لأن صاحب هذا الجزء من المملوك سيعود على الآخر بالنص، وما دام أنه تنازل عن شيء من فحين إذا عجز المكاتب عن التسديد يكون الأمر للمعتق السيد، إن شاء إذا عجز المكاتب فإن الأمر يرجع فيه إلى السيد، إن شاء يؤخر الأقساط تقربا لله، وإن شاء إلغاء العقد عقد الكتابة، وبالتالي نعيد المكاتب إلى الرق. لو قدر أنه بعد إرجاعه تبين أن عنده أموالا تعود إلى غيره تصدق بها عليه، حينئذ نقول المملوك وما تحت يده كله ملك للسيد، فإذا عجز فأرجعناه إلى الرق فإن ما في يده من المال يرجع إلى السيد. قال: إذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، هذا عبد مملوك اشترى عبدا مملوكا آخر من سيده، والثاني اشترى الأول من سيده، عندما يشترى المكاتب، نقول الكتابة تمشي ويقوم المشتري الجديد مقام السيد الأول. فهنا كل من المكاتبين اشترى الآخر، الأول اشترى مكاتبا فأصبح تحت ملكه وعليه أن يسدد الأقساط لسيده، والثاني اشتراه الأول، فنقول العقد الثاني لا يصح، لا يصح الدور هنا. قال إذا اشترط في الكتابة، قال المملوك لسيده أنا سأعطيك 6 نجوم، والنجم 10,000 لمدة 6 أشهر، لكن بشرط أن الولاء يكون لمن أختاره، لا تلزمني بنفسك، قد لا أريد أن أكون من مواليك. فنقول هذا الشرط باطل لا قيمة له، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. عندنا مسألة أخرى وهي ما إذا تمكن العدو من المكاتب فأخذوه بالأسر، فجاء رجل يتقرب لله يشتري الأسارة من العدو فاشتراه، فقام هذا المشتري للعبد بإخراج هذا العبد إلى سيده، فحينئذ نقول أنت يا أيها السيد مخير بين أمرين، إما أن تقوم بدفع التكاليف التي دفعها هذا الشخص من شراء قيمة شراء الأسرى ومن سكنه وتنقله، فحينئذ نصحح الشراء ونقول هو على كتابته الأولى. فإن لم يحب هذا الأمر ولم يرغب في أخذه، فحينئذ يكون على ملك مشتريه، لكن نقول أولا يقوم بسداد نجوم الكتابة، فإذا سدد نجوم الكتابة أصبح ملكا لهذا المشتري، لأن تعلق به حقان، حق السيد الأول وفيه عقد الكتابة، وفيه حق المشتري الذي اشتراه من أسر العدو، فلا نلغي أحد الحقين بالآخر. ننتقل إلى الفصل الأخير هذا الكتاب.
قال رحمه الله: كتاب عتق أمهات الأولاد. قال: وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإيماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن، وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها، وإذا علقت منه في ملكه فوضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد، فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها. وإذا صارت الأمة أم ولد بما وصفنا ثم ولدت من غيره كان له حكمها في العتق بموت سيدها. وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من وطئها والتلذذ بها فأجبر على نفقتها، فإن أسلم حلت له، وإن مات قبل ذلك أعتقت. وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها، ولو أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث. فإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة، وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، فإن عادت فجنت فداها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة، وله تزويجها وإن كرهت ولا حد على وله تزويجها وإن كرهت ولا حد على من قذفها، وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزاها، وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأكرمين وأصحابه المنتخبين.
المراد بأمهات الأولاد الإماء المماليك التي تسراهن أسيادهن ووطأوهن فحملن من الأسياد. هؤلاء هم أمهات الأولاد، من حملت من سيدها. وحكم أم الولد أنها تبقى في الرق، ولا يجوز للسيد بيعها، وإذا مات السيد عتقت بموت السيد، ولا ترث شيئا، ولا ترث من السيد شيئا. هذه هي أحكام أم الولد باختصار. قال: وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، يعني في الغالب، إلا أنهن، المراد بالإماء هنا المملوكات، فالأصل أن أم الولد مملوكة، هذا هو الأصل، إلا أنهن لا يبعن، يعني لا يجوز بيع أم الولد. وإذا أصاب السيد الأمة أمة في ملك غيره بنكاح فحملت من الزوج، ثم إن الزوج ملكها وهي حامل، فحينئذ يصبح الجنين حرا لأنه من ذوي الرحم. وله بيعها لأنها ليست أم ولد، لأن أم الولد ما تكون أم ولد إلا إذا وطئها السيد فحملت منه وهي في ملكه. قال: عتق الجنين، لأنه لو قدر أن الرجل الزوج حرة والمرأة أمة، فإن أبناءهما يكونوا مماليك، ويكون سيدهم هو سيد الأم. قال: وإذا أصاب الأم وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وله بيعها. لماذا؟ لأنه لم يطأها في ملك له. متى تكون المرأة أم ولد؟ إذا وضعت حملا يتبين فيه خلق إنسان، بأن يظهر في هذا الجنين عضو من أعضاء الجنين، إما يد أو رجل أو عين أو نحو ذلك. أما إذا سقط مضغة فإنه لا تكون أمه به أم ولد. قال: إذا علقت منه في ملكه، هذه هي الشروط تكون أم ولد، أن تحمل وأن يكون الحمل بوطء من السيد، وأن يكون ذلك الوطء في وقت ملك السيد لها، وأن يتبين في ولدها أعضاء آدمية، يتبين فيه بعض خلق الإنسان. ففي هذه الأحوال أو هذه الشروط تكون الجارية أم ولد. ماذا يترتب عليه؟ أمور: أولها أنه لا يجوز بيعها، الثاني أنها تعتق بموت السيد، والثالث أنها لا ترث. قال: إذا صارت الأم الولد، إذا صارت الأمة أم ولد ثم ولدت من غير السيد، كان له حكمها في العتق بموت سيدها. إذا صارت الأمة أم ولد، عنده أم ولد، وطئها السيد فحملت منه فولدت، ثم بعد ذلك قام السيد بتزويجها بمملوك، حرم على السيد وطؤها فيما يأتي، لأن لا ندخل ماءين في رحم واحد. فإذا ولدت من غيره فحينئذ نقول لا زالت أم ولد، فبالتالي تعتق بموت السيد. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: إذا أسلمت أم ولد نصراني، حينئذ يمنع النصراني من وطئها والتلذذ بها، لأنه لا يحل لغير المسلم أن يتزوج ولا أن يطأ المسلمة، وهي لا زالت في ملكه، وبالتالي نجبره بدفع النفقة لها. فلو قدر أنه أسلم هذا الكتاب فيجوز له أن يتزوج بها. إذا مات قبل ذلك فإنها تصبح حرة. طيب، عرفنا قبل قليل أن أم الولد تبقى مملوكة إلى موت السيد، فإذا مات السيد أصبحت حرة. لو كان في وقت وفاة السيد في يدها مال، نقول هذا المال للورثة ليس لها، لأنها قبل الوفاة كانت مملوكة ولو كانت أم ولد، وملكها يكون ملك أم الولد هذه ليس للزوج وإنما للسيد المالك. إذن إن مات النصراني قبل أن يسلم فإنها تعتق، لأنها أم ولد، أم الولد تعتق بموت السيد. لو قدر أنه في وقت وفاة السيد كان في يدها مال، فإن المال الذي في يدها يكون لمن؟ للورثة، لأنها هي لا ترث. وقبل موت السيد كانت هي وما في يدها ملك له، حررنا بدنها لوجود الدليل عليه، فيبقى الباقي على الأصل. قال: إذا اعتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة السيد، لأنه قبل موت السيد كانت هي وما في يدها ملك للسيد. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الوصية لأم الولد. لو أوصى لأم الولد في وصايا نظرنا، فإن كانت ثلث يحتملها أخرجنا وصح، وإن كان هناك تنازع نظرنا في حقيقة الحال. إذن لو أوصى لها بما في يدها فإن تصح الوصية ويكون له ما في يدها بشرط أن يكون أقل من الثلث. وهكذا لو أوصى بمال، قال: هذه السيارة لأم عبد الله أم الولد، حينئذ نقول ننظر إن خرجت السيارة من الثلث صحت وصيتها. صحت وصية السيد. قال: فإذا مات عن أم ولده، هنا قلنا تصبح حرة، كم عدتها؟ هنا نحتاج إلى استبراء، وبالتالي نكتفي بحيضة واحدة. ننتقل إلى مسألة جناية أم الولد. لو أن أم الولد التي وطئها السيد فحملت منه جنت على غيره، وجدت امرأة فضربتها فماتت المضروبة، حينئذ نقول: يا أيها السيد أنت مخير بين أمور، إما أن تقوم بدفع الدية للمجني عليه، وإما أن تدفع لهم قيمة الأمة، وإما أن تسلم الأمة لهم يفعلون بها ما يريد. قال: فإن عادت فجنت مرة أخرى فإنه يفديها بما تقدم. أم الولد هل يجوز أن يوصى لها؟ نقول نعم، وصية الرجل لأم ولده جائزة، سواء كان أوصى لها بمال أو أوصاها بعمل. مرات يقول لها أوصيك بعد موتي أن تقومي برعاية أبنائي، هل يجوز للسيد أن يزوج أم الولد؟ نقول نعم، يزوجها ولو بدون رضاها في المذهب. لماذا؟ قال لأنها مملوكة، والسيد يملك التصرف في ملكه. أم الولد ليست حرة، وبالتالي فإن من قذفها يعد كمن قذف الإماء، وقاذف الإماء يجب عليه تعزير وليس فيه حد. فهكذا أم الولد، هل يجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة الرأس؟ قال طائفة نعم مع الكراهة، وهو اختيار المؤلف هنا. وقال آخرون بعدم جواز ذلك. ومنشأ الخلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل يشمل أمهات الأولاد أو لا؟ ننتقل إلى آخر مسألة ذكرها المؤلف هنا، وهي جناية أم الولد على سيدها. لو قتلت أم الولد سيدها من أجل أن تستعجل الحرية لنفسها، فماذا نفعل بها؟ قال طائفة نلغي حكم أم الولد وتصبح نعيدها في الرق. وقال آخرون بل يجب عليها أن تدفع قيمة نفسها. يكون للورثة. هذا آخر ما يتعلق بكتاب المختصر بفقه الإمام أحمد لعمر بن الحسين الخرقي، وهو كتاب مليء بالعلم وفيه تفاريع كثيرة، ولم يهتم بالتقعيد ولا ذكر الخلاف، واستدلالاته نادرة، فيه استدلالات لكن قليلة. وعبارة وجمل المؤلف فيها وضوح وليس فيها غموض، وهو من أهم وأنفع الكتب. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. كما أنبه لأننا في الأسبوع القادم بإذن الله سنبتدئ بكتاب جليل الطالب، جليل الطالب، الطحاوية بعد الصلاة مباشرة، قد لا أتمكن من الحضور في بعض الأيام، السبت يمكن أنا ما أخرج إلا الساعة الثالثة عند عشر، ونصلي عندهم في الجامع وقد نتأخر قليلا، لكن هذا في السبت طحاوية فعلنا إن شاء الله نتمكن. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم موفقين ومباركين، وأن يرزقكم العلم النافع، وأن يجعلكم هداة مهتدين. أسأل الله يجعلكم أئمة هدى ينفع الله بكم في مشارق الأرض ومغاربها، كما أسأله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأن يجعل علمكم حجة لكم لا حجة عليكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هناك رجل نصراني عنده أمة نصرانية وطئها فجاءت منه بولد، وهم لا زالوا نصارى. أسلمت الأمة أم الولد، حينئذ نقول لا يجوز البيع، لأنها لو كانت تحت، لو لم تكن أم ولد لا أجبرناه على بيعها، لكنه أم ولد ما يجوز. فبالتالي نقول تبقى في ملك هذا السيد النصراني، لكن نمنعه من وطئها. واضح المسألة؟ إذا كان هناك مملوك مسلم والسيد غير مسلم، قلنا يجب عليك يا أيها السيد أن تبيع المملوك، لأن الكافر لا يكون سيدا للمسلم. أما إذا كان السيد مسلما والقن الرقيق غير مسلم هذا جائز. الكتابة هل تبطل ببيع السيد للعبد؟ نقول لا، ما تبطل، لأن هذا عقد يجب الوفاء به، لكن إذا باع السيد العبد قام السيد الثاني المشتري مقام السيد الأول في إمضاء عقد الكتابة واستلام نجومها. وهذه المسألة قد يستفاد منها في مسائل بيع المؤجر، مسائل بيع المؤجر كما ذكرت قبل قليل، هذا الباب يستفاد منها في القياس. أنا عندي أرض، وهذه الأرض جاءني مستأجر وقال أنا سأبنيها، لكن سأستثمرها لمدة 20 سنة. فحينئذ هل بعد 2-3 سنوات قال المالك أريد أن أبيع، لكن بعض أوجه المبيع هنا غير مملوكة له، فنقول المشتري يجوز، والمشتري إن علم بالحال فبها ونعمة، إن لم يعلم فهذا يعتبر عيبا وبالتالي له حق الفاسق. السيد الجديد المشتري، نعم، لا ليس له حق في إبطال الكتابة إلا أن يعجز المكاتب عن السداد. حتى السيد الأول ليس له الحق. صواب أن العقد لازم، السيد الأول ليس له حق ولا يعجزه إلا إذا لم يقم بالسداد في الأوقات. هو بعضهم يقول إذا لم يسدد قسطا واحدا ملك السيد أن يعيد المكاتب إلى الرق، وبعضهم يقول لابد من نجمين، وهذا موطن الخلاف في المسألة. هل هو بنجم واحد يملك السيد إعجاز العبد أو بنجمين؟ وبعضهم يقول 4 نجوم. لا، النجوم هي الأقساط التي يدفعها المكاتب للسيد. المكاتب لو اشترط السيد أنه بعد عتق المكاتب يكون كل ما يملكه المكاتب للسيد، فنقول العقد صحيح والشرط باطل. أما صحة العقد فلكونه عقد كتابه الشارع صحيح، وأما الشرط فلأنه ينافي مقتضى العقد، يعني مقتضى الكتابة أن الحر بعد حريته يملك ويتصرف في ماله. وهذا هو مذهب أحمد، والجمهور يقولون يبطل العقد ويبطل الشرط، ولعل مذهب أحمد أصوب بحديث بريرة، فإنه صوب النبي صلى الله عليه وسلم العقد وألغى الشرط، وقال إنما الولاء لمن أعتق، وذلك لأن الشرط ينافي مقتضى العقد. رفع الصوت صلاة. من أباح صلاة أم الولد بدون خمار، هناك هذه المسألة خلافية بين الصحابة فيستدلون بآثار عن الصحابة. إذا كانت على أنجم هذا من صالح المملوك، لأنه الربع الأخير يسقط عنه، وإذا كانت حالة تدفع مرة واحدة لم يسقط عنه شيء. هذا رأي لبعض الفقهاء. يعني لابد أن يكون هناك مدة، لابد أن يكون هناك مدة بين العقد وبين الدفع. لو قال ادفع لي الآن لم يصح، لأن هذا المال المدفوع ملك للسيد، لأن العبد وما يملك ملك للسيد، فلم تصح كتابة. لكن لو قال ادفعها لي بعد شهرين بعد سنة، حينئذ يتمكن من العمل في أثناء هذه المدة ويدفع. فالقسط الواحد الصواب أنه يصح، نجم الواحد. بعض أهل العلم يقول لابد من نجمين، وعلى كل المسألة فيها مجال. يعني يشترط السيد فيقول ادفع لي كل شهر 1000 ريال وعلى أن تعمل لدي لمدة ساعتين يوميا، إلى ما يكون جزء من المكاتبة. هذا أحد القولين فيه، والقول الثاني أنها تدفع قيمة نفسها. لا، هو الكلام في حالين، الحالة الأول قتل الخطأ، الحالة الثانية إذا تنازل الورث، ولو التهمة موجودة وبالتالي هنا قتلته خطأ تثبت القصاص وهو القتل خطأ. مدبر هو الموصى بعتقه، يبطل تدبيره إذا حصل موت السيد على يده. نعم، يقاس عليه، يقاس على مسألة قتل الوارث لمورث. قدم معنى الخلاف فيها، أظهر أنه يلزم، يلزم، لأنه إلا أن يكون عليه ضرر، إلا أن يكون عليه ضرر، كما لو كان في محل سرقة ومحل لصوص فأعطاه، أو كان في النجوم
عين عين مال، لما لو قال سيارة نوع الفلاني شكل فلاني ودفعها له في وقت لا يتمكن من قبضها فيه أو لا يتمكن من نقلها، إذا كان هناك ضرر لم يلزم. المصالح الأخرى التي اشترطها عليه لا بد من وفائه بها، فما لو اشترط أن يعمل لمدة ساعتين عنده لمدة الكتابة فإنه لا يعتق إلا بالوفاء بهذا العمل لمدة سنة. يعني لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. في أمان الله.